آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس 93 بعد 105 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. ونعود إلى باب أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم والشفقة عليهم والنهي عن غشهم والتشديد عليهم وإهمال مصالحهم والغفلة عنهم وعن حوائجهم. وكنا قد شرحنا حديثين في الدرس الماضي، أولهما حديث ابن عمر كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، حديث مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية الشيخين. والحديث الثاني حديث أبي يعلى ماخذ بن يسار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، وهو أيضا حديث متفق عليه. ونواصل الآن الأحاديث التي أوردها الإمام النووي في هذا الموضوع. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشكر عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. رواه مسلم في صحيحه. هذا الحديث ترويه عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم دعا هذا الدعاء في بيته في بيتها. وهذا تأكيد من عائشة رضي الله عنها أنها تذكر دعاء رسول الله هذا، وأين دعا به وكيف ومتى، وإلا فما قيمة أن كلمة في بيتي، أي أنا أتذكر جيدا دعاءه صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء، وأذكر أن ذلك كان في بيتي هذا. فهو تأكيد للخبر الذي ترويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقبل أن نتحدث عن مضمون هذا الحديث نقف وقفة يسيرة عند طرف من أطراف هذا الحديث. نقف عند دعائه صلى الله عليه وسلم، هذا دعاء كما ترون: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا إلى آخره. ونحن عندما نتنبه ونتتبع عادات المصطفى صلى الله عليه وسلم في أدعيته نجد في أكثر الأوقات داعيا لله عز وجل، لا تكاد تمر عليه ساعة من نهار أو ليل إلا وتجده إما مسبحا أو مستغفرا أو داعيا. وقد قال المصطفى عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: إنه ليغان على صدري فأستغفر الله في اليوم 70 مرة. فكان دأب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ذكر الله عز وجل بتسبيح باستغفار بتهليل، كما قال: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، أو دعاء باستثناء الساعات التي كان يجالس فيها أصحابه يناصحهم يذكرهم بالله يشرح لهم يعلمهم، أو يجلس مع أهله يقضي يجلسهم باستثناء هذا. اذا كان الدعاء من بعده صلى الله عليه وسلم. ولو اننا رجعنا الى سنة رسول الله القولية الى احاديثه القولية لرأينا قسم الدعاء يأخذ ما لا يقل عن ربع احاديثه. لو جمعنا ادعية المصطفى صلى الله عليه وسلم لرأيناها تكاد تبلغ ربع احاديثه عليه الصلاة والسلام. اكثر الادعية التي ندعو بها بعد الصلاة هي من اقوال المصطفى صلى الله عليه وسلم. الدعاء الذي دعونا به الان هذا من اصح ما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تعون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا الى اخره. من جملة دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام: اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رحيم الى اخر ما هنالك. واذا تأملنا في هذه الأدعية الكثيرة التي كان يدعو بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنتساءل متى كان يدعو بها رسول الله؟ ما هي الأوقات التي كان يدعو بها؟ هل كان لرسول الله ميقات خاص خصصه للدعاء؟ أبدا. هل ورد في حديث صحيح متواتر آحاد أو ضعيف حسن أن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يجعل مثلا من بعد العصر إلى المغرب، أو من بعد الفجر إلى طلوع الشمس، أو عند الظهر، أو في منتصف الليل يجعل ساعة مخصصة لدعاء؟ ما ورد إطلاق. وأنت عندما ترجع إلى أدعيته صلى الله عليه وسلم تجدها كما قلت لك تكاد تبلغ ربع أحاديثه القولية. هذا موضوع عام جدا أيها الأخوة. وأنت لا تجد أن النبي حدد لنفسه أو لنا ميقاتا خاصا بالدعاء. ماذا ندرك من ذلك؟ وهو القائل عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: الدعاء هو العبادة. وفي رواية: الدعاء مخ العبادة. ورواية: الدعاء هو العبادة أصح. وكلمة الدعاء كلمة عامة دخلت عليها أداة العلم. ونقرأ قول الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وهذا من قبيل المطلق، لأن المفروض معلوم أن يدعوني دعواتكم دعاءكم أستجب لكم. ودائما عندما يحدث المفروض يكون مطلقا. ندرك من هذا أن الدعاء عبادة، وأنك مطلوب منك أن تدعو الله عز وجل في أي الأوقات شئت. والقاعدة الأصولية تقول: عموم الألفاظ يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والبقاع. عموم الألفاظ يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والبقاع. يعني إذا خاطبك الله بالأمر بالدعاء بصيغة عامة معنى العموم أي أنت مطلوب منك أن تدعو الله في أي حالة، مضطجعا ماشيا جالسا وفي أي زمان، ليلا نهارا قبل الصلاة بعد الصلاة، عندما تجد نعمة عندما تجد مصيبة، وفي أي مكان، عندما تجد نفسك في مسجد، عندما تجد نفسك في بيت الحرام، أي في أي مكان. هذا كلام العلماء، كلام علماء أصول الشريعة الإسلامية. عموم الألفاظ يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والبقاء. إذا عرفنا هذا فما بالكم بمن إذا ورأى إنسانا دعا الله عز وجل بعد انتهائه من الصلاة قال هذه بدعة لا دعاء بعد الصلاة. إذا كلمه قبل الصلاة إذا دعونا الله قبل الصلاة قطعا أيضا سيقول هذه بدعة لا دعاء قبل الصلاة، لأنه إذا كان يرى أن الدعاء قبل الصلاة بدعة فلا شك أنه من باب أولى يرى أن الدعاء قبل الصلاة أيضا بدعة. فنقول حسنا ندعو الله ونحن نسير بطريقنا. يقول لك أيضا الدعاء في هذا الوقت بدعة. طيب ندعو الله بعد صلاة العصر. طيب فيقول لك بدعة، لأن الدعاء بعد صلاة العصر بعد صلاة العصر يعني بين العصر وبين المغرب ليس أولى من الدعاء بعد أي صلاة مباشرة. طيب هذا الكلام العجيب الذي يلفظه العقل ويشمئز منه المنطق، هل يمكن أن يقوله إنسان عاقل قد انطوى قلبه على شيء ولو يسير من تعظيم حرمات الله؟ مستحيل إطلاقا. اللفظ المطلق يجري على إطلاقه، هكذا قال علماء اللغة وهكذا قال علماء الشريعة. وأنت عندما تعود إلى أدعية رسول الله تجدها قد ملأت صحائف كتب السنة. متى كان رسول الله يدعو بها؟ أخبرني عن ميقات محدد حصر رسول الله نفسه فيه للدعاء حتى نتبع وحتى نسير على هذا المنوال. أخبر، كان رسول الله يحدث هذه الأدعية كلها في الساعة 12 بالليل، يعني إذا ثبت هذا نفعل ذلك ونمسك ألسنتنا عن الدعاء في غير هذا الوقت. أم هل عثرت على حديث أن رسول الله كان يدعو بهذه الأدعية كلها بين صلاة الفجر وطلوع الشمس؟ إذا نفعل ذلك أيضا حصل، لكن لا يوجد وجب الأمر من رسول الله بالدعاء ووجب الأمر من الله بالدعاء، واللفظ العام يطبق عاما، عموم الألفاظ يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والأمكنة، واللفظ المطلق يجري على إطلاقه حتى يأتي قيد يضيق من هذا الإطلاق من كتاب أو سنة في أي مصدر من مصادر القرآن أو السنة رأيت أن الدعاء بعد الصلاة بدعة لا دعاء. ثم بعد هذا نقول ليت أن الذين يحرفون بهذا الذي لا يعرفه وهم يتظاهرون بأنهم خدام للسنة وحفاظ لها، ولا والله ليسوا إلا أعداء للسنة. أين أنت من حديث مسلم في صحيحه والترمذي في سننه بسند صحيح بأكثر من طريق حديث سعد بن أبي وقاص أنه كان يعلم أولاده هذا الدعاء كما يعلم المعلم الصبيان، ويقول إن رسول الله كان يدعو بهن دبر كل صلاة، اللهم إني أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من البخل وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر. حديث مسلم في صحيحه وحديث الترمذي في سننه بسند صحيح وبأكثر من طريق، كيف يكون الدعاء بعد الصلاة؟ أليس هذا دعاء بعد الصلاة؟ جبر كل صلاة بعد كل صلاة. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعاذ فيما رواه مسلم أيضا إني أحبك، فإذا انتهيت من صلاتك فقل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أليس هذا دعاء؟ ألم يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يدعو الله إذا انتهى من صلاته؟ لمن يقول فليقل هذا الكلام بس، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لا يزيد على ذلك، إن زاد بدعة. هل هنالك عاقل يقول هذا الكلام؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يذكرني ويذكرك ويذكر معاذ بمبدأ هو الدعاء، ويحب له إذا دعا أن يجعل في دعائه هذا الكلام. ما قال لك إذا زدت على هذا ابتدع. طيب، هذا الكلام الذي رواه سعد بن أبي وقاص عن رسول الله غير اللهم أعني على ذكرك وشكرك، اللهم إني أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من البخل وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل الأمر. هذا الوضع أيها الإخوة الذي نعاني منه، وأعتقد أنه ما منكم من إنسان إلا ويشعر بأقصى درجات التأثر والاشمئزاز من أناس يتظاهرون بالغيرة على الدين وهم يسلكون أقرب المسالك إلى تقويضه. دعني أقول لك، إذا أردت أن تسير وراء ما يحبه هؤلاء، ما النتيجة التي ستصل إليها؟ النتيجة أنك لن ترفع يديك بالدعاء إطلاقا، لن تجد نفسك في ساعة من الساعات ترفع يديك بدعاء واجب إلى الله. لماذا؟ لأن أي وقت ستختاره لن يسعفك هذا الإنسان بأن رسول الله دعا فيه، طبعا ما عدا داخل الصلاة، في داخل الصلاة أثناء صلاتك، قبل السلام، بين السجدتين، عند الاعتدال، كل ما يتأذن في داخل الصلاة، نحن لا نتكلم عنها. فإذا خرجت من الصلاة ينبغي أن تصمت، وينبغي أن تقطع لسانك عن دعاء الله عز وجل. هذه هي الرعاية التي يريد هؤلاء الناس أن يوصلوك إليها، وإلا فقل. إن قال لك أدعو الله في هذا الوقت، أين الدليل؟ إن قال لك لا أدعو الله في وقت آخر، أين الدليل؟ إن قال أدعو الله في وقت ثالث، أين الدليل؟ نفس الرسول أهان بنا أن ندعو الله. في أحاديث كثيرة، وكتاب الله أمرنا بالدعاء، وكل أمر لم يقيد بزمن يقال إن هذا الأمر عام. كل أمر جاء منكرا دون قيد يقال عنه مطلق، واللفظ المطلق يجري على إطلاقه ولا يجوز أن نقيده من عندي. أنا الآن أسير في الطريق ومررت بحديقة غناء، وقفت أمامها فتذكرت عظمة الله وتذكرت الإبداع، قلت يا رب زدني إيمانا بك، زدني حبا لك. هل هذا الدعاء منكر؟ الذي يقول الدعاء بعد الصلاة منكر من باب أولى يقول الدعاء في هذا الوقت منكر، لأنه لن يستطيع أن يأتيك بدليل على أن الإنسان إذا وقف عند حديقة يدعو. الرسول ما قال إذا ومللتم بحديقة مزدلفة فقفوا يدعو الله حتى يكون عملنا تطبيق للسنة، ما قال. إذا لابد أنه سيقول لك هذه بدعة. إذا مررت بطريق ورأيت إنسانا ابتلي بمصيبة وأشفقت عليه، دعمته جهد استطاعتك وخففت عليه المصابة، ثم رفعت يديك تقول اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة التامة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وهذا من دعاء رسول الله، سيقول لك أنت مبتدع. لماذا؟ لأن الذي يقول لك لم يصنع حديث أكيد أكيد سأقول لك إن رسول الله لم يدع عند رؤيته المصائب والأشخاص المشوهين، ما حصل ما حصل هذا، فهي بدعة. وإذا رأيت أن الله سبحانه وتعالى عافاك بعد مرض وأسبغ عليك المزيد من نعمة عافيته، ورأيت نفسك تقبل على طعامك وأنت تشعر بلذته وتأكل بهناء وتشرب نعم بهناء، تقول اللهم لك الحمد، اللهم زدني من نعمك، اللهم زدني من عافيتك، فيقول لك هذه بدعة. ما حصل أبدا أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن مرض وأبلغ الله ذلك في بدعة. هذا كلام جميل أيها الأخوة، أو كلام إنسان يريد أن يتلاعب بدين الله كما يلعب الطفل ويعبث بالوعد التي وضعها والده بين يديه. قولوا لهؤلاء الإخوة، إما أن تتعلم قواعد تفسير النصوص من القرآن والسنة، تعلموها كما تعلمها العلماء بدقة، حينئذ تكلم ضمن قواعد هذه العلوم، أو لا لا تتعلموا إلا اسكتوا واسمعوا ممن تعلم، ولا تصرفوا بما لا تعرفون. هذه العدوى إذا انتشرت عاقبتها وخيمة، تحول بين المرء وقلبه، هذه الأولى النتائج. والإنسان إذا حيل بينه وبين قلبه حجب عن الله، لأن النافذة الوحيدة التي يطل من خلالها على عظمة الله وسلطان الله وربوبية الله عز وجل ودلائل ملكوت الله ووحدانيته إنما هو القلب، ذلك ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فإذا حيل بين الإنسان وقلبه حجب عن الله عز وجل، ما هو الشيء الذي يرقق القلب؟ ما هو الشيء الذي يطرد قسوة من الفؤاد؟ كثرة التضرع إلى الله، كثرة التضرع إلى الله. فيما يروي البخاري سمع رسول الله إنسانا يدعو الله هكذا، يدعو الله كما يشاء، وفي آخر دعائه قال آمين 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 ثلاث مرات، قال رسول الله لأصحابه وجبت، أي وجبت الاستجابة لهذا الدعاء. هذا رجل دعا تطبيقا لقول الله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، اللفظ المطلق يدل على إطلاقه. خطر في باله ساعة من الساعات أن يتقرب إلى الله، شعر قلبه برقة فناجى الله داعيا، ما قال لرسول الله هل علمتك ان تدعو الله في هذا الوقت؟ لا، بل عندما قال امين امين ثلاث مرات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت، يعني وجبت الاستجابه لهذا الانسان. اذا ايها الاخوه اياكم وان تصيبكم عدوى فئه من هؤلاء الناس. ترى الواحد منهم اذا سلم الإمام من الصلاة وانتهى منها في مسجد من المساجد، بمجرد أن ينتهي ويبدأ الذكر ذكر الله عز وجل، رأسا يحمل حذاءه ويفر فرارا عجيبا وكأنه يفر من خطر يحدق به. لماذا؟ لأن هذا المجلس بدعة. وقد ورد في صحيح البخاري أن الصحابة كانوا يعلمون انتهاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من ارتفاع أصوات المصلين بالتكبير وبذكر الله سبحانه وتعالى. نعم. وهذا الذكر الذي يكون في المساجد ما هو؟ عبارة عن مأثورات. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا رد لما قضيت، ولا ينفع ذا البيت من كلمة. هذا حديث صحيح وارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم نسبح الله 33 ونحمده 33 ونكبره 33، ثم نصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم يقل الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأعود فأقول لكم قاعدة لا تنسوها أيها الإخوة، اللفظ المطلق يجري على الفعل إذا حذف مفعوله، هذا المفعول يقدر مطلقا. صلوا صلاة على رسول الله، سلموا سلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. متى أبيح لك بعد الصلاة صل ولا حرج، قبل الصلاة صل ولا حرج، في أي وقت شئت تصلي ولا حرج، هذا لفظ مطلق. سلم، ذكرنا الله بالمأثور الوارد عن رسول الله، سبحناه 33، حمدناه 33، كبرناه 33، طوفنا ذلك بصلاة إبراهيمية على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أقبلنا إلى الله ضارعين ندعو. عجيب، هذا الدعاء بدعة، العبادة بدعة، العبادة بدعة أيها الإخوة. رسول الله يقول الدعاء هو العبادة، فإن قلت الدعاء هنا بدعة يعني العبادة بدعة، وهذا تقطيع لرسول الله يوم أمر سعد بن أبي وقاص أن يدعو بهذا الدعاء، وكان سعد يلقن أولاده هذا الدعاء كما يلقن المعلم الصبيان. نعم، متى يلق قلب مثل هذا الإنسان الذي إذا صلى سلم ثم أخذ حذاءه ومضى فارا، متى يلق القلب؟ وما جدوى علم إنسان لم يتوزرق بقلب، ما جدوى، ما جدوى أن أحفظ أحكام الشريعة وأن أحفظ الكثير الكثير من أحاديث رسول الله وأن أتوز ذلك بحفظ القرآن كله، ثم لا يتحول هذا الحفظ الذي حشي به دماغي إلى مشاعر قلبية يخشع لها فؤادي، ما قيمة ذلك؟ ورحم الله الإمام الغزالي الذي يقول علوم الإسلام تنقسم إلى قسمين، علم معاملة وعلم مكاشفة. علم المعاملة علم الأحكام الشرعية المتعلق بالعقود، البيع كيف يصح وكيف ينفر، ما هو أركان البيع، ما هو شرائطه، الرهن كيف يكون، من الذي يجوز له أن يتصرف بالمرهون، الراعي أم المدعي، الشركة ما هي أنواعها، متى تصح الشركة ومتى تبطل الشركة، متى هي أحكام شرعية آتية إلينا من عند الله عز وجل، لكنها تسمى علم المعاملة، يعني المعاملة الدنيوية. متى تصبح هذه المعرفة دينا؟ إذا توج بعلم المكاشفة. ماذا يعني بعلم المكاشفة؟ العلم الذي يملأ قلبك بحب الله، الخوف من الله، تعظيم حرمات الله، الرضا عن الله، شكر الله، الصبر على المصائب التي تأتيك، التوكل على الله. عندما يفيض قلبك بهذه المشاعر ويهيمن هذا العلم علم المكاشفة على علم المعاملة، يصبح علم المعاملة جزءا من الدين. عندئذ تتعامل مع هذه الأحكام بمرضاة الله. ولكن عندما ينفصل علم المعاملة عن علم المكاشفة، القلب ساهي ولاهي، وأنت تحفظ أحكامهم وأحكام العقود وأحكام المعاملات كلها والجرائم والجنايات والحدود والتعزيرات وما إلى ذلك، والحاكم والمحكوم والشورى وما إلى ذلك، فإن هذه الأحكام التي هي شرعية في أصلها ستصبح غذاء لدنيا تسعى إليها، لشهرة، من أجل أن تماحك به الأقران، من أجل أن تبني لنفسك به زعامة. ولذلك هذا العلم يصبح من علوم الدنيا. نعم، نحن بأمس الحاجة إلى أن نرقق قلوبنا، أن نملأ هذه الخشنة. من أين تأتي الخشية؟ ما غذاؤه؟ الدعاء، الدعاء، الدعاء هو مخ العبادة. نعم، ومرة أخرى أقول لكم ارجعوا إلى الأدعية المأثورة عن رسول الله الواردة في الصحيح، تجدونها تبلغ ما لا يقل ربما عن ربع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. متى كان يدعو؟ كانت موزعة على أوقاته كلها، كلها، في الليل في النهار في المناسبات في أي وقت بعد الصلاة قبل الصلاة نعم إلى آخره. هذا الأمر ينبغي أن نعلمه جيدا. واقعا هذه كلمة على الهامش لكنها في الواقع في الوقت يعني في لب الموضوع الذي نحن فيه أمس الحاجة إليه. نعم كنت أصلي التراويح منذ سنوات في مكان ما، ولما انتهينا من الصلاة وانتهينا من صلاة الوتر أخذنا نذكر الله ثم رفعنا أيدينا بالدعاء، وإذا بواحد من هؤلاء الذين أحدثكم عنهم رأسا قام وأخذ حذاءه ومضى موضوعا. لما رأيت مظاهر الغضب في وجهي قلت له يا أخ تعال أقل لعل ما أسأنا إليك. قال لا دعاء بعد الصلاة، هذا هو الذي أغضبك، لا دعاء بعد الصلاة لعلك ترضى من رسول الله إذا لم ترضى منا. ماذا تسمع في حديثي مثل في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص؟ ماذا تسمع بالحديث فلاني بالحديث فلاني بقول رسول الله كذا؟ أسأل الله عز وجل أن يعافينا من قسوة القلب وأسبابها. يقول سيدنا رسول الله في دعائه، ولا أدري متى دعا بهذا الدعاء، الذي المطلق يشبه على إطلاقه، في أي الأوقات ندعو؟ اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا، انظروا إلى كلمة شيئا أيها الإخوة، شيئا هنا نكرة، والنكرة في سياق الإيجاب لا في سياق النفي تسمى مطلق كما قلت لكم الآن، يعني أي شيء. ماذا نفهم من هذا؟ من ولي من أمر أمتي أي شيء دخل في ذلك رئاسة الدولة تنازلا، فما دون ذلك فما دون ذلك فما دون ذلك إلى أن تصل إلى الحاجب الذي وظف على باب دائرة أو في باب مكتب موظف من الموظفين. كل هؤلاء يقال عن الواحد منهم أنه قد ولي من أمر المؤمنين شيئا. نعم هذا الإنسان إما أن يكون رفيقا بهؤلاء الذين وظف في رعايتهم وخدمتهم، وإما أن يكون قاسيا وغير مشفق عليهم، إما وإما. أيا كان المثل ليست محصورة لا في قمة ولا في قاعدة كما قلت لكم. فإذا كان هذا الإنسان رفيقا بمن ولي عليهم سواء الحاجب أمام غرفته التي وظف فيها أو الموظف الذي في داخل هذا المكتب أو الموظف الذي يعلوه أو مدير هذا الموظف أو مدير الدائرة أو رئيس الدائرة أو الوزير أو رئيس الوزراء أو رئيس الدولة أو الضباط أو الأمان أو أي من كان قد شرفه الله برعاية هذه الأمة بأمر ما، إذا رفق به جعله الله سبحانه وتعالى من المجاهدين وأكرمه بكرامة الدارين ورفع مكانته إلى العلي، ذلك لأن هذا الإنسان قد وظف ليكون خادما لعباد الله وراعيا لمصالحهم ففعل ذلك وملأ هذا المكان بالعمل الذي وظفه الله عز وجل به وسار على ما يرضي الله عز وجل. وماذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ من سعى في حاجة أخيه قضيت أو لم تقضى غفر له ما تقدم من ذنبه. من سعى في حاجة أخيه قضيت أو لم تقضى غفر له ما تقدم من ذنبه. ويقول ترضى لمن جعل الله حوائج الناس إليه. لكن طبعا هذا مشروط بماذا؟ مشروط بأن يسعى في طريق هذا العمل الذي أقامه الله عليه على النحو الذي يرضي الله، فيكون رفيقا بالمؤمنين راعيا لهم شفوقا عليهم
رحيما به. واما ان كان على خلاف ذلك، اما ان استغل وظيفته هذا ليؤذي ليتعالى عليهم ليسيء اليهم فضلا عن انه لم يعطهم حقوقهم، اما ان فعل ذلك فالامر على النقيض تماما مما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة للفريق الاول، وهذا معنى كلامه صلى الله عليه وسلم. انا هنا اقول ايها الاخوة، اي موظف يدخل في هذا الكلام، وهذا الموظف اقامه الله على فم طريقين بوسعه ان يسلك الطريق الايمن او الطريق الايسر، احدهما يحقق له سعادة الدنيا والاخرى والله الذي لا اله الا هو، الثاني يحقق له الشقاء العاجلة والآجلة. فلا ادري هذا الموظف المؤمن بالله عز وجل ايا كان لماذا لا يسلك الطريق المسعد، وكيف يسلك الطريق المسعد؟ بان يجعل من نفسه خادما لعباد الله، حافظا لحقوقه، امينا على ما كلف به من اجلهم، يفعل هذا ويحققه لا له وانما لله سبحانه وتعالى. قد يعتذر هذا الانسان فيما لو سألنا يقول له انا انسان اخذ في نهاية الشهر كذا، ومقابل اي شيء اسعى بالخدمة، ومقابل اي شيء اقوم بهذا الذي تقوم به. ما الجواب؟ الجواب انك والله الذي لا اله الا هو لو انك وضعت هذا الذي تقول وراء ظهرك وعاملت الله لا العباد وخدمت الناس الذين وظفك الله بخدمتهم لسوف يبارك الله في رزقك، ولسوف يرزقك الله من حيث لا تحتسب، ولسوف يضع الله مشاعر السعادة بين جوانحك والله الذي لا إله إلا هو. عرف هذا من عرف وجهل هذا من جهل، هذا الكلام ثابت أيها الإخوة. لكن المسألة إما أن يتوالد الخير من الخير ويتضاعف، أو يتوالد الشر من الشر ويتضاعف. إذا مشى خطوة في الطريق الذي ترضي الله، الخطوة الأولى تغريه بالخطوة الثانية، الثانية تغريه بالثالث، الثالث بالرابعة، يجد طعم هذا العمل فيسير. وإن سار في الطريق الآخر، في الطريق المخيف، الخطوة الأولى تقسي قلبه وتزيده ابتعاده فتدفعه إلى الخطوة الثانية، الشيطان يدخل معه يندفع الى الثالث في الرابعة في الخامسة، يمد يده فيأكل المال الحرام يحكس، وهكذا لا هو احرز سعادة الدنيا ولا هو ضمن لنفسه سعادة العقبة. اين انت من دعاء رسول الله؟ يا رسول، يا رجل، رسول الله يدعو لك: اللهم من ولي من امر المؤمنين شيئا فرفق به فارفق به. هذا دعاء رسول الله في حديث صحيح رواه مسلم: انا عندما اتولى من امر المسلمين شيئا فاخلص في رعاية له واخلص في خدمة اياهم طبقا لما وجدت به لا اكثر. الرسول دعا لي بان يرفق الله عز وجل بي، انا ارتاب في هذا، انا اشك في هذا. والعكس ايضا صحيح، انت عندما تسلك الطريق الاخر فانت بهذا تعرض نفسك للدعاء الذي دعاه رسول الله لا لك ولكن عليك: اللهم من ولى من امر المسلمين شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. ايها الاخوة، نلاحظ من هذا ان ملاك سعادة اي مجتمع من المجتمعات الايمان بالله والتعامل مع الله، لا الفلسفة تغني عن الدين، ولا محاضرات الاخلاق ومدري ايش وكذا تغني عن الدين. اي كلام كله 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 فاضي، كله فارغ. الشيء الذي يسعد المجتمع شيء واحد: ارتباط افراد المجتمع بالله. اذا ارتبطوا بالله شاع الرفق فيما بينهم، اذا ارتبطوا بالله كل فئة تخدم الفئة الاخرى، إذا ارتبطوا بالله زالت الأحقاد والضرائب مما بينهم، إذا ارتبطوا بالله انتشرت شبكة المحبة فيما بينهم، كل هذا يتحقق. لكن أرني من شيء من هذا يتحقق إذا غاب الإيمان بالله، وإذا غابت التربية الإيمانية من القلوب ومن العقول. وأنا هنا أتساءل في عجب، الذين ينشدون المجتمع الرخي ويعلمون هذا، لماذا لا يتفانون في تحقيق هذا الملاك؟ لماذا لا يتفانون في أن يكون الدين هو المهيمن، الدين الحق مو التقليدي، الدين الذي يهيمن على مشاعرنا، الدين الذي يهيمن على سلوكنا، الدين الذي لا يكون حديثا في عقولنا كهذه الفئة التي حدثتكم عنها، بل يكون مشرقا في قلوبنا. إذا عرفنا هذا الأمر ينبغي أن ندرك هذه الحقيقة. أضرب لكم مثلا أيها الأخوة، هو مثل، هو تطبيق. كم وكم رأيت تاجر لا يقيم للدين وزنا، لا يقيم للدين وزنا أبدا، احتاج إلى محاسب عنده، احتاج إلى موظف في صندوقه، عرض عليه فلان وفلان وفلان كلهم أصحاب اختصاصات عالية، كلهم مثقفون، كلهم أصحاب حنكة، لكن لا يوجد منهم إنسان يتمتع بحقيقة إيمانية تثمر الخوف من الله. بين هؤلاء الناس واحد يخاف الله عز وجل، علم أنه يخاف الله، هذا الملحد يدعو أولئك جميعا ويتشبث بهذا الإنسان المؤمن، في حين أنه هو نفسه غير ملتزم. هذا واقع. طيب لماذا؟ لأنه جرب وعلم أن الإنسان الذي لا يخاف من الله ولا يضع مراقبة الله بين جوانحه، والله لو أنك حشيت عقله بالفلسفة الإنسانية من الصبح للمساء، لو أنه أنت لقمت شهادات الكليات الجامعية كلياتها، ولو أنه قاعد تحكي له عن الإنسانية والنطق ومدري إيش والتضحية، كل الحكي هذا كله أنت قلبه فارغ من مراقبة الله، عند أول فرصة سيلتهمك، عند أول فرصة سيسرقك. لو أن مخافة الله والعياذ بالله حجبت عن قلبي، ما في خوف لا من الله ولا من شيء، ووجدت بارقة سعادة تلتمع أمامي هنا، ما سبب إلا تحتاج إلى أن أخف إيدي أسرق شوية مال أحط بجيبتي، لك شو اللي بيمنعني من أنه أعمل هذا الشيء؟ بقول له ليش شوف أنا أحسن منه؟ ليش حتى هو ياكل وينبسط وأنا ما آكل وينبسط؟ في شيء بس بيمنعني، خوف من الله. زائد الأمل بالله، يا رب ها أنا ذا تركت محرما لوجهك فأكرمني بالحلال وأدعو دعاء رسول الله، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عن من سواك. انظر إلى أدعية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هلا للصبح لن ننتهي من أدعية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنا لما أكون مؤمن بالله عز وجل في شيئين كل منهما يحجزني عن الانحراف، عن إزاء إخواني، عن سرقتهم، عن ظلمهم. أولا الخوف من الله، ثانيا الأمل بالله. من ترك شيئا لله عوضه الله سبحانه وتعالى خيرا منه. هذا القدر كافي في تفسير هذا الحديث. ثم يأتي بعد ذلك الحديث الذي يليه، وهو الحديث الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت بني إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعده، وسيكون بعد خلفاء فيكثرون. قالوا يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال: أوفوا ببيعة الأول فالأول، ثم أعطوهم حقه، واسألوا الله الذي لكم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. الحديث متفق عليه. هذا الكلام له شرح طويل الفيض أيها الأخوة. وهنا لا يتسع الوقت إلا لإشارة صغيرة. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي. يعني كان الأنبياء يقومون مقام الخلفاء ومقام الحكام والرسل التي هم رسل. ثم قال: وإنه لا نبي بعدي. هذا نص من جملة نصوص كثيرة يقول بصريح العبارة فيها رسول الله أنه صلى الله عليه وسلم آخر الرسل والأنبياء. وأنتم تعلمون أن في الناس اليوم من يتظاهرون بالإسلام ويحطمون هذه الحقيقة البدائية الواضحة، ويحاولون أن يحشوا أذهان بعض الفئات السذج أن هنالك نبي بعد رسول الله، وأن هذا النبي ظهر من قاديان، وأنه إلى آخره. هذا الكلام الذي أصبحت بعض الأقنيات التلفزيونية تروج له طبعا بمال من بريطانيا، وهذا شيء معروف، القناة تبث أيضا من بريطانيا، يحتاج إلى شرح وثناء، أشرحه إن شاء الله في الدرس القادم.